السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ماذا أخذنا في الدرس الماضي عند من؟ أن القرآن كلام الله. كم انقسم الناس في القرآن إلى كم أقسام؟ ها؟ ذكر الطحاوي 9 أقسام. ها؟ ها؟ 3 أقسام. رجال قد أتى بتسعة. ها؟ هذا من حيث الجملة هذا. وإلا فهم 11 قولا قد ذكرناها فيما مضى، وهي ترجع إلى إما القول الحق وإما القول الباطل، وكثير منهم مؤداه إلى القول بخلق القرآن أو نفي كلام الله سبحانه وتعالى. الأشياء هذا يقولون في القرآن ماذا؟ الأشياء عبارة عن كلام الله سبحانه وتعالى والكلابية. أكثر المفسرين أشاعرة أو كلابية؟ أكثر المفسرين أشاعرة، أي من أهل البدع. وهناك مفسرون كثير من أهل السنة. هل الشراح من أهل السنة الأحاديث أكثر أم المفسرون أكثر من أهل السنة؟ لا، المفسرون أكثر. المفسرون من أهل السنة أكثر من الذين من الشراح، لأن كثير من الشراح لأن كثيرا من الشراح ماذا؟ شافعية أو مالكية، وغالب هؤلاء يعني إما أشاعرة إما ماتريدية. ما الفرق بين القرآن والحديث القدسي؟ القرآن لفظه ومعناه من الله عز وجل، لفظه من الله ومعناه من النبي صلى الله عليه وسلم. احسنت، بايش يكون معناه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ بقي ايضا قيد مهم بالهام. اي نعم. طيب ايضا من الفروق ان القران متعبد بتلاوته والحديث النبوي. ها من شيء؟ انا قلت الحديث النبوي. ايه حديث القدسي لا يتعبد بتلاوته، حين انه لا يقرأ في الصلاة. اي نعم. ومن ايضا التعبد بتلاوته انه يحسن الصوت به بالقرآن، ولا يحسن الصوت بالحديث القدسي ايضا. القرآن محفوظ والحديث محفوظ، يعني محفوظ لفظه، محفوظ حديث القرآن محفوظ لفظه، أما الحديث القدسي ليس محفوظ لفظه. حديث القرآن في القراءة والصلاة بخلاف الحديث القدسي، والمراد في القيام. وإلا أيضا هناك حديث قدسية ربما تقرأ في الركوع أو في السجود. ها؟ القرآن لا يجوز قراءته بالمعنى، والحديث القدسي اتفاقا عند من؟ اتفاقا. ها؟ باتفاق لا يجوز القراءة، يعني يجوز هكذا. الحديث الآن من حيث الرواية بالمعنى، الحديث القدسي والحديث النبوي سواء. هل يجوز قراءة الحي القدسي بالمعنى اتفاقا أم في خلاف؟ بإجماع من يعتد بهم. ها ما لكم الحديث النبوي هل يجوز قراءة بالمعنى؟ ها هل أكثر؟ نعم وليس إجماعا لا أكثر على جوازه. أخي يقول نريد أن نراجع بعض محفوظاتنا في رمضان ولو وقفت الدرس أحسنت أي في رمضان ما طيب هل هذا صواب؟ ها صواب أستحب الورقة أستحب الورقة ننظر نحن الراعي مصلحة الحاضرين في هذه الدروس لأن الدرس لهم ولو راعي ما يعني ما مصلحتنا وإلا فنحن نميل لهذا توقيف الدروس والبحوث والمراجعات يعني مراجعات البحوث وكان السلف يغلبون جار قراءة القرآن في رمضان لكن قلنا لأن هذا له تعلق فإذا أحببتم هذا وهذا أيضا لذلك نرجو منكم توقيف الدرس في رمضان لكي نتفرق أنهم كما تحبون إن كان الوقت يستفاد فلا حرج كان إنسان ما يضيع الوقت لا سيما مع بعض المسافرين هل سيوقف الدرس كان أكثر أوراق اليوم من أجل هذا. طيب أشكل علي في الفرق بين الحديث القدسي والقرآن من حيث أن الحديث القدسي كلام من عند الله حيث أنك ذكرت اعلم أن كلام مضاف إلى الله ثلاثة وذكرت البند الثالث الحديث القدسي وذكرت أسفل الصفحة أنه معنى من عند الله بالإلهام أو المنام أي لكن ذاك ينزل به الوحي القرآن ينزل به الوحي ويكون بلفظه وبنصه كما سبق الحديث العباس وغيره. أما الحديث القدسي فيكون إلهام ألهام الله. تعرفون الفرق بين الحديث القدسي الحديث النبوي أن الحديث النبوي قد يكون كما سبق أن من الحديث النبوي ما هو تقرير ومنها ما هو فعل بعكس الحديث القدسي لا يكون إلا قولا أي يقول قال الله أو ذكر الله كذا في إضافته بنص تصريح أنه مضاف إلى الله بين الحديث القدسي لا يضيف إلى الله وهو وحي من الله ما انتقى عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا ماذا الفرق مهم جدا كله من عند الله ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من عنده بشيء كله من عند الله لكن أيضا قد يكون عن توفيق أو عن توقيف الحديث النبوي فقد يكون وفقه الله لهذا لا عن إلهام ولا عن وحي أوحى إليه بمعنى مثلا بينما الحديث القدسي لا يكون عن توفيق لا يكون إلا عن توقيف. قالوا نريد فهم الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي وهذا الذي سمعته هو هذا الفرق. أخونا يقول أيضا قراءة القرآن يستحب تحسين الصوت عند قراءته والحديث القدسي لا يشبع ذلك. نعم قالوا أن القرآن لا تشبع قراءته للجنبي أما هذا ليس مسلم وليس بصواب ولا خلاف في جواز قراءة الحديث القدسي للجنب. أين القرآن يقرأ في الرقية على المريض والحديث القدسي ليس كذلك لا ليس صوابا هذا فلا ماذا الرقية على المريض يقال الحديث القدسي أو القرآن أو الحديث النبوي اللهم اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك ما جاء فيه أنه رقية سواء هذا أو ذاك لكن ما لم يأتي به أنه رقية فنعم يقرأ القرآن على الرقية ولا يقرأ من الحديث إلا ما جاء. بقي مسألة مهمة هل يجوز وهي هل يجوز قراءة الحديث النبوي بالمعنى؟ قلنا نعم هذا على إطلاقه نبهنا آخر بالأمس سأل عن هذه المسألة الأذكار نعم من الأذكار ما يكون توقيفيا أي يقرأ بنصه وبعض قد يقال للرجل والمرأة يقوله بنصه مثلا في الجنازة فلك أن تقول سواء كان الميت رجل أو امرأة اللهم عافه واعف عنه وأكرم منزله واسع مدخله إلى آخره فالأذكار تقرأ بلفظها. قلنا هذا إن لأن الذين هو من الصحابة وغيرهم رواه بالألبان باللفظ فالأذكار تقرأ باللفظ. أما وهذا عمل الأئمة كلهم الذين يروي باللفظ أو الذي لا يروي باللفظ الذي يشتر الرواية باللفظ أو الذي لا يشتر هذا في الأذكار يروونها ويذكرونها باللفظ أما غير ذلك فلا يشترط. وكما سبق أنت إذا حفظت في كتاب وقرأت من كتاب ونقلت تحرى اللفظ تحرى اللفظ لفظ الكتاب وإن لم يمكن نسيته أو ما شبه ذلك ولم تخرج عن المعنى فهذا المقصود. قال أسماء سور القرآن كلمة سور تشتبه ذلك كانت خطأ أصبح أسماء القرآن. قال السيوطي في الإتقان قال أبو المعالي عزيز بن عبد الملك المعروف بجيد له في كتاب برهان اعلم أن الله سمى القرآن بخمسة وخمسين اسما أي في القرآن 50 اسما أي في القرآن جاءت أسماء لكتاب الله العزيز، وأشهرها هو القرآن، أشهر هذه الأسماء وأكثرها ما له هو هذا القول يخالف القول الماضي. نريد نحن طلاب العطلة ما معنا فرصة إلا رمضان إن شاء الله، نريد المواصلة في الدرس. قال اعلم هل سيأتي هذا؟ قال أبو المعالي سيأتي إن شاء الله، لا تعجل جزاك الله خيرا. قال اعلم أن الله سمى القرآن ب55 اسما، سماه كتابا ومبينا في قوله حاميم والكتاب المبين. فأما تسمية الكتاب فلجمعه أنواع العلوم والقصص والأخبار على أبلغ وجه، وكتاب لغة الجمع. وأما المبين فلأنه أبان أي أظهر الحق من الباطل قرآنا وكريما، إنه لقرآن كريم. أما القرآن فاختلف فيه، فقال جماعة هو اسم علم غير مشتق خاص بكلام الله فهو غير مهموز، وبه قرأ ابن كثير القرآن أي بدون. وقد تقدم تعريف القرآن وكلاما حتى يسمع كلام الله، والكلام هو مشتق من الكلم بمعنى التأثير لأنه يؤثر في ذهن السامع فائدة لم تكن عنده، ويجب كما يقول المعطلة الذين قالوا كلم الله موسى، قالوا أن موسى كلم الله، أو الذين قالوا كلم الله موسى أي جرحه. لا، آيات كثيرة، آيات كثيرة دالة أن المراد الكلام حقيقة كلام المعروف. قال ونورا وأنزلنا إليكم نورا مبينا لأنه يدرك به غوامض الحلال والحرام، وهدى ورحمة، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. أما الهدى لأن فيه الدلالة على الحق، وهو من باب إطلاق المصدر على الفاعل مبالغة. وفرقان نزل الفرقان على عبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، سمي بذلك لأنه فرق ويصلح فرق بين الحق والباطل كما جاء في الجابر، فرق وفرق. قال وشفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء لأنه يشفي من أمراض القلبية كالكفر والجهل والغل والبدنية، أيضا البدنية الرقية بالقرآن. قال وموعظة، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، وذكرا ومباركا، وهذا ذكر مبارك أنزلناه. أما الذكر فلما فيه من مواعظ وأخبار الأمم الماضية، والذكر أيضا الشرف، قال تعالى وإنه لذكر لك ولقومك أي شرف لأنه بلغتهم، وعليا وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي لعلي الحكيم، وحكمة حكمة بالغة، وذلك لأنه نزل على القانون المعتبر من وضع كل شيء أي على الطريق، وليس المراد القانون الوضعية، وإن المراد على القانون أي على الطريقة المعتبر من وضع كل شيء في محله. بعضهم يسمي طريق السلف قانونا كما ذكر في ترجمة ابن قدامة أو ماذا أعني عبد المغني المقدسي وغيره، وليس المنتقد في قانون نحوها، إنما المنتقد ما يستعمله فيه هؤلاء المعاصرون. قال وذلك لأنه نزل على القانون المعتبر من وضع كل شيء في محله، أو لأنه مستمع عن حكمة. وحكيما، تلك آيات كتاب الحكيم، لأنه حكمت آياته بعجيب النظم وبديع المعاني، وحكمت عن تطرق التبديل والتحريف والاختلاف والتباين. ومهيمنا، مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه، أي مهيمن على جميع الكتب، حاكما على جميع الكتب والأديان الماضية فما عداه منسوخ وهو الباقي. قال لأنه شاهد على جميع الكتب والأمم السالفة، وحبلا معتصم بحبل الله، لأنه من تمسك به وصل إلى الجنة أو الهدى، والحبل السبب. وصراطا مستقيما، وأن هذا صراطي مستقيما لأنه طريق إلى الجنة قوي لا عوج فيه. وقيما، قيما لينذر بأسا شديدا. وقولا فصلا، إنه لقول فصل ونبأ عظيما عما يتساءلون عن النبأ العظيم. هذا على قول بعضهم يقول إن النبأ العظيم فسر ما بعده الذي هم به مختلفون إلى آخره، المراد يوم القيامة. وهذا أظهر أنه المراد به يوم القيامة، لكن هذا ذكر ضمن أسماء القرآن. قال أحسن الحديث ومتشابها ومثانيا، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، تقدم معنا أن ماذا المتشابه، والمثاني معنى أنه يثنى يعاد ويكرر. قال أما المثاني لأن فيه بيان قصص الأمم الماضية فهو ثاني ما تقدمه، وقيل لتكرر القصص والمواعظ فيه، وقيل لأنه نزل مرة بالمعنى ومرة باللفظ والمعنى، وهذا فيه نظر هذا الأخير، نزل باللفظ وما في اللفظ وفي المعنى. قال وأما المتشابه فلأنه يشبه بعضه بعضا في الحسن والصدق، تقدم كما سبق أن المتشابه على ثلاثة أقسام، والمراد هنا هذا أنه يشبه بعضه بعضا ماذا في الصدق والعدل وحسن بلاغته وصياغته؟ قال وروحا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا لأنه تحيا به القلوب والأنفس ووحيا. قل إنما أنذركم بالوحي وعربيا إنا أنزلناه قرآنا عربيا وبصائر هذا بصائر للناس أي بصيرة يستبصرون بها أي يهتدون بها وبيانا هذا بيان للناس وعلما فمن جاءك فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من علم وحقا إن هذا له القصص الحق وهديا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وعجبا قرآنا عجبا وتذكرة وإنه لتذكرة للمتقين والعروة الوثقى فمن يكفر بالطاغوت ومن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى وهذا أيضا على قول ليس مضطردا لأن بعضهم يقول العروة الوثقى هي أصل الإيمان وليس المراد القرآن. قال وصدقا والذي جاء بالصدق صدق به أيضا يحتمل القرآن ويحتمل له غيره أيضا والقرآن داخل بهذا. قال وعدلا تمت كلمة ربك صدقا وعدلا في بعض القراءات كلمات ربك. قال وأمرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومناديا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان قيل إن المراد القرآن ويقيل إن المراد النبي صلى الله عليه وسلم. قال وبشرى هدى وبشرى للمؤمنين ومجيدا بل هو قرآن مجيد وذلك لشرفه وزبورا لقد كتبنا في الزبور في المراد هذا وقيل اللوح المحفوظ وبشيرا ونذيرا كتاب فصلت آياته قرآن عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا وعزيزا وإنه لكتاب عزيز لأنه يعز من يروم معارضته وأيضا لعزته امتناعه ورفعته وبلاغا هذا بلاغ للناس لأنه أبلغ به الناس ما أمروا به ونهوا عنه أو لأن به بلاغة وكفاية عن غيره وقصصا نحن نقص عليك أحسن القصص وسماه بأربعة أسماء في آية واحدة صواب في آيتين في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة انتهى بتصرف. هذه أسماء القرآن التي ذكرها الإمام السيوطي في الإتقان بقيت عدة أسماء أخرى لكن بعضها فيه تكلف وهذا أشهر ما ذكر من أسماء القرآن. قال فواتح السور تنقسم فواتح السور إلى عشرة أقسام. الأول والاستفتاح بالثناء على الله إما بالإثبات نحو الحمد لله رب العالمين والحمد هذه جاءت في عدة سور ذاتها وماذا جاءت في أيضا في الأنعام وفي سبع غيرها. قال أو بالتنزيه ونفي النقص نحو سبحان الذي أسرى بعبده أي تنزه وكلها ثناء على الله سبحانه وتعالى. قال الثاني الاستفتاح بحروف التهجي نحو ألف لام ميم ألف لام ميم صاد ألف لام ميم راء وهكذا. الثالث والاستفتاح بالنداء نحو يا أيها الذين آمنوا. الرابع والاستفتاح بالجملة الخبرية براءة من الله وأتى أمر الله فلا تستعجله. الخامس والاستفتاح بالقسم نحو الصافات والذاريات. السادس والاستفتاح بالشرط نحو إذا وقعت الواقعة ليس بوقعتها كاذبة خافضة رافعة. السابع والاستفتاح بالأمر نحو قل أوحي إلي. الثامن والاستفتاح بالاستفهام نحو عما يتساءلون. التاسع والاستفتاح بالدعاء نحو ويل للمطففين هذا الصواب قيل إن ويل واد في جهنم لكن حديث في الرعب وهي أنه دعاء دعاء عليهم. قال عاشر والاستفتاح بالتعليل نحو لإيلاف قريش كما في البرهان. قال مناسبة السور إن معرفة مناسبة الآيات والسور فن مهم ومعنى المناسبة أي ذكر شيء وما يناسبه وهذا أيضا من علم مفسر أن يعرف المناسبة والسياق الذي ذكر فيه الآية حتى لا يذهب بعيدا فسرها بشيء آخر. قال يسمى أيضا مراعاة النظير نحو الشمس والقمر بحسبان. قال السيوطي في الإتقان المناسبة في اللغة المشاركة والمقاربة أي آيتان يعني بينها مناسبة وبينها مقاربة ومرجعها في الآيات ونحيها إلى معنى رامض بينها أو بينها عام أو خاص أو عقلي خاص عقلي أو حسي أو خيالي أو غير ذلك من أنواع العلاقات أو التلازم الذهني كالسبب والمسبب والعلة والمعلول والنظيرين والضدين ونحوه. بعضهم قد تكلف في هذا ربما يتكلف وأحسن ما أخذ في هذا هو كتاب نظم الدرر بين آيات والسور لمن البقاعي في 22 مجلدا هذا اعتنى بهذا عناية طيبة لكن كما سمعتم ربما بعض المفسرين أو بعض الناس ربما تكلف لا سيما أصحاب الإعجاز المزعوم الذين يقولون عن الله ما لا يعلمون لكن بحيث أنه هناك مناسبة نعم بين الآيات والسور بين الآيات مناسبة بين السور أيضا مناسبة. وهذا الفصل أو هذا الباب في هذا الباب عبارة في هذا الكتاب عبارة عن إشارة الموضوع كما في كتاب السيوطي تناسب الدرر في تناسب الآيات والسور له جزء صغير مثل هذا نحو 100 أو 120 صفحة أيضا جيد لبابه فالإنسان يعتني مثل هذا الأمر، لكن لا يقول هذا إلا ببينة واضحة أو بقرينة واضحة. وأيضا ينفع هذا من حيث أنك ما تخرج عن موضوع سياق الآيات، سياق الآيات تأتي بشيء بعيد، الآيات في جانب وهي في جانب. من ذلك مثلا استدل بعض العصريين بقوله تعالى مثل ترى الجبال تحسبها جامدة وتمر مر السحاب، قالوا هذا يدل على دوران الأرض. والواقع أن سياق الآيات في يوم القيامة ليس في الدنيا أصلا وهكذا. فهذا يستفيد منه المفسر أثناء تفسيره أثناء قراءة القرآن، يعني أن الآيات تكون في موضع واحد أو موضع قريب، ما تذهب في موضع بعيد جدا. قالوا فائدته جعل أجزاء الكلام بعضها آخذا بأعناق بعض، أي يستفيد جعلها متقاربة، فيقوي بذلك الارتباط ويصير التأليف حاله حال بناء المحكم المتلائم الأجزاء، أي هذا يفيد في فهم الآيات وفي تفسير الآيات. ومنه نوع يسمى تشابه الأطراف، تشابه بالأطراف، وهو أن يختم الكلام بما يناسب ابتداءه في المعنى، نحو لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، فإن الذي لا تدركه الأبصار يناسبه هو اللطيف، والذي يدركه يدرك يناسبه الخبير. ومنه إن تعذبهم فإنهم عباده، قال الطيبي هو من خفي هذا القسم، لأن قوله وإن تغفر لهم يوهم أن الفاصل الغفور الرحيم، لكن التقدير إن تغفر لمن يستحق العذاب فالمناسب له العزيز الحكيم الذي ليس فوقه أحد يرد عليه حكمه ويعلم الحكمة فيما يفعله وإن خفية. ويحكى أن أعرابيا سمع قارئا يقرأ فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم، فأنكره ولم يكن فاعلموا أن الله غفور رحيم، هذا الصواب. قال فأنكره ولم يكن قرأ القرآن، وقال إن كان هذا كلام الله فلا يقول هذا الحكيم، لا يذكر الغفران عند الزلل، لا يذكر الغفران عند الزلل لأنه إغراء عليه. ومنه أن أعرابيا سمع رجلا يقرأ الزانية والزاني فيجلد كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهم رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين إن الله غفور رحيم. قال له غلط، قال كيف غلط؟ قال ما أدرك أنه غلط، قال لا يمكن هذا الوعيد وهذا وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ولا تأخذكم بهم رأفة في دين الله ثم يقول إن الله غفور رحيم، لا يصلح، قال لا يعقل هذا. أيضا سمع عربي لا يقرأ القرآن، فهذا أيضا مهم، أيضا مهم. لو قدر الله أن تقرأ في آية وأشبه عليك آخرها عزيز حكيم وغفور رحيم، فإذا كانت آية عذاب لا يمكن آخرها غفور رحيم، تمام؟ أي نعم فيها من هذا الباب، فيلاحظ هذا أيضا، هذا يلاحظ أثناء القراءة أيضا مما يعين الحفظ، وأثناء التفسير والتدبير وما التدبر والفهم أيضا مما يعين. قال منه نوع يسمى المشاكلة، وهو ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه لصحبته، وهذا نوع مهم ينبغي إتقانه لأنه كثير في القرآن، نحو تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وليس كما قد يفسر بعض المبتدعين باب المشاكلة فينفر صفات الله، لا نحن نقول باب المشاكلة، لكن أيضا ما ورد من باب صفات الله فإنه يثبت كما هو معلوم في كتب العقيدة. قال وقال السيوطي، طيب وانظر التحبير للسيوطي، وقال السيوطي في الإتقان، قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام المناسبة علم حسنا حسن، لكن اشترط في حسن ارتباط الكلام أن يقع في أمر متحد مرتبط أوله بآخره، فإن وقع على أسباب مختلفة لم يقع فيه ارتباط، ومن ربط ذلك فهو متكلف بما لا يقدر عليه. يراعي الإنسان أيضا المناسبات، أقوال السلف وفهم السلف والأدلة أيضا القوية على هذا لا مجرد الحدث والتخمين. قال ومن ربط ذلك فهو متكلف بما لا يقدر عليه إلا بربط ركيك يصان عن مثله حسن الحديث فضلا عن أحسنه. فإن القرآن نزل في 22 سنة في أحكام مختلفة شرعت بأسباب مختلفة، وما كان كذلك لا يتأتى ربط بعضه ببعض. وقال الشيخ ولي الدين المنوي قد وهم من قال لا يطلب الآية الكريمة مناسبة لأنها على حسب الوقائع المفرقة، وفصل الخطاب أنها على حسب الوقائع تنزيلا وعلى حسب الحكمة ترتيبا وتأصيلا، فالمصحف على وفق ما في اللوح المحفوظ مرتبة صوره كلها وآياته بالتوقيف. هذا هو الصحيح، أنه على ما في اللوح المحفوظ وأنه مرتب ترتيبه توقيفي في الآيات في السور. قال كما أنزل جملة إلى بيت العزة، أنزل إلى بيت العزة في رمضان في ليلة القدر، وبعد ذلك سمعه جبريل كان ينزل به يسمعه من الله وينزل بأمر الله، وما يتنزل إلا بأمر ربك على حسب الوقائع، وليس كما يقول الأشاعرة أنه أخذهم بيت العزة ونزل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قول الأشاعرة، قول على السنة أنه نزل إلى بيت العزة في ليلة القدر، ولكنه بعد ذلك كان يسمعه جبريل من الله عز وجل وحيا وينزل بأمر الله سبحانه وتعالى على حسب الوقائع. قال كما نزل جملة الأبيات العدة من المعجز البين أسلوبه ونظمه الباهر، والذي ينبغي بكل آية أن يبحث أول كل شيء عن كونها مكملة لما قبلها أو مستقلة، ثم المستقلة بوجه مناسبتها لما قبلها، فبذلك علم جم. وهكذا في السور يطلب وجه اتصالها بما قبلها وما سيقت له انتهى. وقال إمام الرازي في سورة البقرة، والرازي تعرفون أنه أشعري ثالث في باب الأشعرية، قال: من تأمل في لطائف نظم هذه السورة وفي بدائع تفسيرها علم أن القرآن كما أنه معجز بحسب فصاحة ألفاظه وشرف معانيه، فهو أيضا بسبب ترتيبه ونظم آياته. ولعل الذين قالوا إنه معجز بسبب أسلوبه أرادوا ذلك، إلا أني رأيت جمهور المفسرين معرضين عن هذه اللطائف غير منتبهين لهذه الأسرار، وليس الأمر في الباب لهذا الباب إلا كما قيل: والنجم تستصغر الأبصار صورته، والذنب للطرف إلى النجم بالصغر. وكتابه كتاب نفيس في باب يعني التفسير، كتاب جيد الفقه في المسائل ويعتني بأشياء طيبة، إلا أنه في باب العقيدة كما سمعتم ضال جدا، وهو أشد من وطد مذهب الأشعري فليحذر منه. لذلك هو موجود عندنا في كتب الضلال لما فيه من الضلال البين، وكثير من المبتدعة أو من الذين يفسرون على مذهب الأشعري يستفيدون منه، كالبيضاوي والنسفي وكثير من المتأخرين ينقلون ويستفيدون من هذا الكتاب، فصار عمدة لأهل التبشعر، والماتريديين أيضا يستفيدون من هذا الكتاب. قال وقال الزركشي في البرهان: واعلم أن المناسبة علم شريف تحترز به العقول ويعرف به قدر القائل فيما يقول، أي أن كلامه يكون متناسب، ما يكون كلمة كما يقال مشرقة وكلمة مغربة، هذا ما بين كلامه تناسب، فالمتكلم الحاذق الفهم يكون كلامه مرتبط كله ببعض، محاضرة أو خطبة أو كلمة يكون كله متناسق ومتقارب. قال: ويعرف به قدر القائل فيما يقول، والمناسبة في اللغة المقاربة، وفلان يناسب فلانا أي يقرب منه ويشاكله. وأحيانا المتكلم الحاذق يتكلم في الصدق ويتكلم في الزنا ويتكلم في العفة ويتكلم في مواضيع يربط بعضها ببعض، وخرقة لا يستطيع يجعل بينها مناسبة فيقفز من هذا الموضوع لهذا الموضوع، فقد يشتت أذهان السامعين أيش المقصود من هذا الكلام. وإذا كان كما سمعت بصيرا يربط بين هذا الكلام وينطلق عدة مواضيع جعل بينها مناسبة وبينها ارتباط واستفاد السامعون. قالوا: المناسبة في اللغة المقاربة، وفلان يناسب فلان أن يقرب منه ويشافله، ومنه النسيب الذي هو القريب المتصل كالأخوين وابن العم ونحوه، هذا هو النسيب. وما يطلقه بعض الناس يقول هذا نسبي، أي يعني متزوج لأخته أو العكس، هذا ليس نسبا، هذا فهرا. وأيضا ما يخطب بعضهم يقول فلان عديل، إذا تزوج هو وفلان أختين يقول عديل، الذي جاء في الشرع أو جاء في اللغة يقال سلف. فمثلا تزوج رجل امرأة تزوج أختها فيقول هذا سلفا لك، ولذلك في كتب السيرة يقولون أسلاف النبي صلى الله عليه وسلم. من هم أسلافه؟ أي الذين تزوج هو وهم أختين، أو مثلا امرأتان متزوجتين أو متزوجتان لأخوين فيقال سلفتان، هذا الذي جاء في كتب اللغة. وكما سمعت لا يقال النسيب للذي تزوج منه، إنما يقال سهل. قال: وإن كان متناسبين بمعنى رابط بينهما وهو القرار، ومنه المناسبة في العلة في باب القياس الوصف المقارب للحكم، لأنه إذا حصلت مقاربته له ظن عند وجود ذلك الوصف وجود الحكم، ولهذا قيل المناسبة أمر معقول إذا عرض على العقول تلقته بالقبول. وكذلك المناسبة في فواته الآية وخواتمها ومرجعها، وفائدته جعل أي زي الكلام بعضها آخذا بأعناق بعض فيقوي بذلك الارتباط أو فيقوى بذلك الارتباط، ويصير التأليف حاله حال بناء المحكم متلائم الأجزاء. إذن هذا يحتاجه المفسر ويحتاجه أيضا من الخطيب والكاتب كما سمعت الواعظ، لأن هذا يمزح يربط ماذا السامع أو القارئ يجر الكيره إلى أن يستفيد من الكتاب كامل أو الموعظة بكمالها. أما إذا خرج عن الموضوع بدون أن يجعل مناسبة قد يسرح ذاك وقد لا يكمل معه. قال: وقد قل اعتناء المفسرين بهذا النوع لدقته، بعضهم لا يصرح، قال لا أي لا يصرحهم بهذا، وإلا فماذا المفسر هذا يكون بصيرا بمثل هذا، لكن كما سمعت قل من يعتني به يقول مناسب لهذا وهذا كذا، وأحيانا قد يحصل فيه بعض التكلف. قال: ومن أكثر منه الإمام فخر الدين الرازي، وقال في تفسيره: أكثر لطائف القرآن مدعى في الترتيبات والروابط، تقدم هذا. وقال بعض الأئمة من محاسن الكلام أن يرتبط بعضه ببعض لئلا يكون منقطعا، وهذا النوع يهمله بعض المفسرين أو كثير منهم وفوائده غزيرة، وهذا لا يكون إلا في التفسير، في التفسير في غيره. قال: وقال القاضي أبو بكر بن عربي في سراج المريدين: ارتباط آية القرآن بعضها ببعض حتى تكون كالكلمة الواحدة متفقة المعاني منتظمة المباني علم عظيم لم يتعرض له إلا عالم واحد عمل في سورة البقرة ثم فتح الله عز وجل لنا فيه، فلما لم نجد له حملة حمله، ورأينا الخلق بأوصاف البطلة ختمنا عليه وجعلنا بيننا وبين الله وجعلناه بيننا وبين الله وردناه إليه. وقال الشيخ أبو الحسن الشهرباني: أول من أظهر ببغداد علم المناسبة ولم نكن أول ما ظهر علم المناسبة أول ما ظهر ببغداد علم المناسبة ولم نكن سمعناه من غيره. والشيخ الإمام أبو بكر النيسابوري وكان غزير العلم في الشريعة، هذا يحتاج أيضا إلى غزارة علم وإلى أيضا ملكة قوية في الأمور اللغوية والمعنوية والحديث والقرآن أيضا. قال: وكان غزير العلم في الشريعة والأدب، وكان يقول على الكرسي إذا قرئ عليه الآية: لما جعلت هذه الآية إلى جنب هذه، وما الحكمة في جعل هذه السورة إلى جنب هذه السورة؟ وكان يجري على علماء بغداد لعدم علمهم بالمناسبة. يقول: لماذا نقول يا شيخ الرازي إمام وهو أشعري؟ هو يذكرون هذا، يقول أنه إمام في بابه، وإلا الأشعري هو أشعري بلا شك. هذا ما الفرق بين حديث وفيه إلا الدين فإن جبريل قال لي ذلك، وبين أن حديث قلت لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله؟ تقدم أنه قلنا الحديث النبوي قد يكون توفيقا، قد يكون توقيفيا، وقد يكون توقيفيا أو توفيقيا، فقد يوفقه الله عز وجل، وقد يقوله النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماذا لما يعلمه من ماذا من أصول الشريعة، فهو أعلم الناس بالشريعة وقواعد الشريعة، فقد يقول مثل هذا. فإذا كان بقي تقييد له أو شيء يأتي الوحي بماذا بأن يقول له إلا كذا وكذا. ثم أيضا قلنا أن الحديث القدسي يضاف إلى الله، يقال فيه قال الله، وهذا لم يقل فيه قال الله، قال جبريل إلا كذا، فما لم يكن فيه يضيف إلى الله فهذا أيضا ليس حديثا نبويا، أليس حديثا قدسيا يعني إذا لم يضاف إلى الله سبحانه وتعالى. وأكثر الفروق التي ذكرناها قبل هي بين القرآن وبين إيش الحديث القدسي، لأنه هو الذي يشكل أكثر. أما الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي فظاهر جدا، ظاهر جدا يكفي في معرفته أنه الحديث القدسي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه، سواء جاء به جبريل أو ألهمه الله سبحانه وتعالى أو غير ذلك. فما لم يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كذا أو ذكر الله أو نحو ذلك فهذا حديث نبوي، لكن ما قال قال الله فهذا هو الحديث القدسي. والإشكال يقع بين الحديث القدسي وبين إيش وبين القرآن. إلى هنا والله المستعان، حفظكم الله.
أنا كتبت السؤال عن تحسين الصوت في غلاف الأحاديث، لأن قد أحيانا بعض في أشياء